الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السادس من الكتاب.
وما أعجب قوله إن الإسكندر لم يرسل مفتشا عن الأديان، وهاتان آيتان من أصرح الآيات دلالة على ذلك. أما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. وقوله تعالى بالمقابل أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وليس هناك أظلم من تلك النفس التي تتبع هواها ولا تصيح إلى صوت الحق ونور الإيمان. ولا شك أن ذا القرنين لم يكن فاتحا للبلاد إلا ويفتح معها العقول والقلوب كما أيده الله بذلك. وزيادة في الإيضاح واليقين نقول بأن الآيات صريحة كل الصراحة في أن ذا القرنين كان مؤمنا باليوم الآخر، ولا يكون المرء مؤمنا به إلا ويكون مؤمنا بالله مالك ذلك اليوم. أفبعد كل هذا يصح أن يقال إن القرآن لم يصرح بأن الإسكندر كان حكيما أو صالحا؟ وهل صحيح أن كل ما قال عنه القرآن أنه مكن له في الأرض فقط؟ ألا فليسمح لي أن أنقل الإجماع عن علمائنا ومؤرخين وفقهائنا أن ذا القرنين مؤمن بالله واليوم الآخر وليس بكافر أو مشرك، بل هو زيادة على ذلك صالح وعادل، فإني لم أرى خلافا على ما ذكرت عند كل من كتب عنه قديما أو حديثا. ولسنا بحاجة إلى هذا الإجماع، فإن صراحة الآيات القرآنية ومدلولها البين تغني عن ذلك. وقد أورد القاضي البيضاوي الاتفاق على إيمانه وصلاحه، وعفى الله عن المرحوم وجدي، فما أظنه وقد أفضى إلى ربه إلا وقد اجتهد فأخطأ. لكن هذا درس لمن يسيل لعابه على كتابات المستشرقين وآراء الأجانب ويعمى عن كل ما عدا ذلك. وأخيرا رأي المؤلف، إذا سمح لي القارئ أن أبدي رأيي في هذا الموضوع الشائك والذي أوردت دراسة طويلة عنه، فأقول وبالله التوفيق إنه لا يوجد في نص من النصوص الإسلامية إشارة إلى تعيين شخصية ذي القرنين، وما ذكره البعض إنما هو رأي واجتهاد. والذي أميل إليه أن الإسكندر ليس بذي القرنين في حال من الأحوال، فهو ليس بذاك البطل القديم والشخصية الغابرة التي عفى عليها الزمن منذ القرون الأولى من الحياة البشرية. إنه ليس بذاك العريق والضائع في أحقاب التاريخ حتى يختلف فيه وتنسى أخباره ويمتحن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن اليهود لا يسألون عن هذه الشخصية القريبة من ذلك التاريخ في مثل تلك الظروف. إنهم أهل الكتاب ويعلمون من أمور التاريخ ما لا يعرفه سكان جزيرة العرب كلهم. وحينما أرادوا إحراج الرسول صلى الله عليه وسلم أو وضع نهاية لقلقهم وخوفهم من أن يكون حقا رسول الله، فقد جمعوا أسئلة ثلاثة ربما لم يجدوا أدق وأصعب منها في الدين والتاريخ الغابر السحيق ليلقوها على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها السؤال عن ذي القرنين وأمره، وذلك عن طريق رسولي قريش. فهل الإسكندر هو تلك الشخصية القديمة جدا حتى تنسى؟ لا، إنه لم يكن قديما إلى هذه الدرجة، وإن تاريخه إلى ذلك الوقت لم يتجاوز قرونا تسعة، وإن ملكا كبيرا ملك أكثر العالم لا ينسى تاريخه، وقد كانت له حروب وآثار في معظم المعمورة. فإن لم تعرف سيرته بين العرب فلن يخفى عليهم اسمه، وتقريبا للأذهان فإننا نمثل بذلك تاريخ المغول والتتار، ولنفترض أنه لا تتوفر وسائل الإعلام في ذلك إلا بعض الآثار القليلة، فهل كنا سننسى الآن اسم هولاكو وجنغيز خان وما فعله من تدمير وخراب ولو بعد قرون طويلة؟ لا أظن هذا. وهل سينسى صلاح الدين على مدى العصور وكر الدهور؟ لا أظن أن تاريخ الإسكندر المقدوني أو على الأقل اسمه وما يتعلق به كان مجهولا عند العرب في ذلك الوقت، والدليل هو الروايات المتناثرة التي ذكرت عنه إثر بداية التدوين للتاريخ القديم. أما ذو القرنين فقد كان حقا قديما ومجهولا وغائبا عن أذهان الناس، ولو لم يكن ذلك لما امتحن به الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وأطمئن أكثر إلى هذا القول عندما أرى أن هذه الأخبار القديمة كانت خاصة بأحبار اليهود وعلمائهم، ولا يستبعد أن يكون قد ورد ذكره في التوراة فحرفها أو محاها من تبعهم من أمثالهم، وما أسهل تحريف وتبديل كلمات الله على قوم قد نسخوا وعذبوا وعبدوا العجل وقتلوا الأنبياء. أما قول النيسابوري أنه لو كان غير الإسكندر لانتشر خبره، فإن خبره كان منتشرا، لكن قدم تاريخه وكون العرب في ذلك الوقت بعيدين عن تأثير الأديان وأخبارها واستئثار اليهود بمثلها وإخفاءها جعل خبره مخفيا. حقا إنه لم يكن يعرف العرب من أخباره شيئا أبدا. ولعل سائلا يسأل: فكيف إذن قال الكثير من العلماء إنه الإسكندر؟ وأكثر من هذا أن البعض نقل رأي الجمهور في ذلك. أقول: إذا جمعنا الروايات كلها والتي تقول بأن ذا القرنين هو الإسكندر لكان هذا صحيحا، لكننا إذا عرفنا أن هناك الكثير من العلماء يطلقون على ذي القرنين اسم الإسكندر وهم لا يعنون به المقدوني، لرأينا أن الجمهور هذا قد انقسم إلى قسمين: قسم يرى أنه المقدوني، والقسم الآخر يرى أنه الإسكندر. ولكن أي إسكندر هو هذا؟ منهم من لا يجيب، ومنهم من يرى أنه ذو القرنين المذكور في القرآن، ومنهم من يقول إنه الرومي، ومنهم من يذهب إلى أنه العربي، وغيرهم يرى أنه المقدوني، وهكذا. فإنك ترى أن لا أغلبية في هذا الرأي. وأرى أن اسم ذي القرنين أيضا ليس بالإسكندر، فلا يوجد دليل على ذلك، وقد صار هناك اختلاط في الاسمين لشبه بين ذي القرنين والإسكندر المقدوني من حيث الملك، فعندما رؤي أن المقدوني ملك قرني الدنيا المشرق والمغرب قيل إنه ذو القرنين شبها بما ملك، وعندما كان ذو القرنين أيضا كذلك أطلق عليه اسم الإسكندر لذلك الشبه. وعندما أصبح هذا الخلط صعب التفريق قال أكثرهم إن هناك الإسكندر الأول ويعنون به ذا القرنين، وهناك الإسكندر الثاني ويعنون به المقدوني. وقد رأيت معي تعليل الحافظ ابن حجر بأن يكون الإسكندر قد لقب بذي القرنين تشبيها بالمتقدم لسعة ملكه وغلبته على البلاد الكثيرة، أو لأنه لما غلب على الفرس وقتل ملكهم انتظم له ملك المملكتين الواسعتين الروم والفرس، لقب ذا القرنين بذلك، وهو الذي مال إليه الإمام السهيلي أيضا. ولعلك تقول: إذا ما الداعي أن يقول بعض العلماء الأفاضل إنه المقدوني؟ أقول: لعل تاريخه الواسع وفتوحاته الكثيرة وسيرته الحميدة فيها وأحاديثه العجيبة في السفر والرحلات وبطولته وحكمته وعلمه، وكذلك إيمانه بالله وعدم جحوده للغيب، وقرب تاريخه ومعلوماته أكثر من أي ملك غابر كتب عنه، كان السبب في قولهم هذا. فإن قلت: لكن هناك ملوكا آخرين قيل إنهم ملك العالم أمثال بختنصر وغيره، فلماذا لم يطلق على أحدهم أيضا ذو القرنين؟ أقول: إن اسم الإسكندر الذي غلب على ذي القرنين هو الذي أدى إلى ذلك، وأيضا سيرته المعتدلة بين جيشه وشعبه والغرباء. أما أمثال بختنصر ونمرود وغيرهم فقد نقل عنهم الكفر والظلم، وهذا بعيد عن شخصية ذي القرنين. فإن قلت: ألم يقرأ علماؤنا عن كتب اليونان أن المقدوني كان يعبد الآلهة ويقرب لها القرابين؟ ألم يقرأ عن فلسفته وأفكاره وإيمانه بآراء أرسطو؟ أقول: إنهم قرأوا ذلك ونظروا فيها، لكنهم كانوا يرون أن اليهود والنصارى قد شوهوا سيرته كما شوهوا كتبهم وتاريخ أنبيائهم وأوليائهم، ورأوا أن سيرته أقرب إلى فتوحات الإسكندر ما دام قد أشيع بأنه فتح الدنيا وملك أراضيها، وإن البطولات الخارقة التي كانت تذكر عنه وزهده فيما كان يسيطر عليه وحبه للبناء والعمران جعله مقربا لأن يفهم أنه ذلك الملك المؤمن الصالح والذي بنى السد على يأجوج ومأجوج. وكان هذا هو السبب من وراء ثناء بعض علمائنا أو مؤرخين على الإسكندر المقدوني، أو تقبل بعض أفكار أرسطو. يقول ابن تيمية يرحمه الله: فيظن من يعظم هؤلاء الفلاسفة، يقصد المشائين، أنه أي أرسطو كان وزيرا لذي القرنين المذكور في القرآن ليعظم بذلك قدره، وهذا جهل، فإن ذا القرنين كان قبل هذا بمدة طويلة جدا، وذو القرنين بنى سد يأجوج ومأجوج، وهذا المقدوني ذهب إلى بلاد فارس ولم يصل إلى بلاد الصين فضلا عن السد. في الهامش انظر مجموع فتاوى الإمام أحمد بن تيمية، جمع والترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصم النجدي، جزء 17 صفحة 232. انتهى الهامش. ولا ننسى أن هناك أخبارا تاريخية قوية تذكر أنه كان على عقيدة قومه الوثنية ومعتنقا لأفكار أستاذه أرسطو، فإذا قيل إنه هو يكون هناك حرج شديد من هذا القول خشية الوقوع فيما وقع فيه وجدي. ولعلك تسأل: فمن هو إذن ذو القرنين إذا لم يكن الإسكندر؟ أقول: إذا أردت أن تعرف من هو فما عليك إلا أن تتابع معي البحث والتحقيق، وعلى الله قصد السبيل. الفصل الثالث: الملك الحميري ذو القرنين. مقدمة: لا أريد أن أطيل على القارئ في هذا الفصل كما أطلت في الفصلين السابقين، ذلك أن تاريخ ملوك حمير معروف، وقد كتب عنهم الكثير وأسهبوا في السرد والتفصيل، وتناقل قصصهم الرواة وسجلها المؤرخون على علاتها، فكانت خليطا من الحقائق والمبالغات والأساطير. ولم يعرف في تاريخ العرب الجاهلي كله أعقد من تاريخ ملوك اليمن على ما أظن، وقد تنبه إلى هذا كثير من مؤرخين السابقين فنوهوا إلى ذلك واستبعدوا كل ما قيل عنهم من مبالغات. وحديثا حقق تاريخهم مفكرون وناقدون عصريون من مسلمين ومستشرقين، فرتبوا حياة ملوكهم وقارنوا الروايات التاريخية المختلفة، وبحثوا في أنماط عهودهم، واستدلوا على حوادث ووقائع بالآثار والنقوش والكتابات القديمة، فكان هذا حدا أو حلا لبعض الخلافات. لكن الأمر الذي ازداد فيه التعقيد والخلاف هو ما ذكره بعض علمائنا السابقين من أن ذا القرنين المذكور في القرآن الكريم هو أحد ملوك حمير، وأنه عربي من اليمن فتح بلاد المشرق والمغرب وبنى السد على يأجوج ومأجوج، وعرف بصلاحه وعدالته تماما كما ذكره الله تعالى، ويضاف إلى قصته روايات وأخبار مختلفة من هنا وهناك. وكان أول كتاب كتب في هذا هو كتاب التيجان الذي رواه وهب بن منبه، ففيه تاريخ التبابعة مركزا على حياة ذي القرنين من بينهم، ومال إلى هذا علماء أجلاء لا يستهان برأيهم من مفسرين ومحدثين ومؤرخين. وممن عالج هذا الموضوع وكتب فيه حديثا وأتى بأدلة مسهبة وسرد تاريخ ذي القرنين العربي هو الأستاذ محمد راغب الطباخ في كتابه الذي تحدثنا عنه في المقدمة، ذو القرنين وسد الصين، والذي لم يحد عن هذا الرأي بل تحمس له بكل حرارة. ونحن كعادتنا في هذا الكتاب سنحاول أن نذكر بعض الآراء والخلافات التي قيلت في هذا الموضوع، ثم نسرد سيرة هذا الملك الحميري باختصار، ونعرض دلائل من قال إنه ذو القرنين، ثم دلائل المعارضين ونقدهم، وتليها المقارنة، ثم الترجيح إن شاء الله. آراء وخلافات. أنشد تبع أبو كرب شعرا يفتخر بكون ذي القرنين أحد أجداده، فقال: قد كان ذو القرنين جدي مسلما ملكا تدين له الملوك وتحشد، بلغ المشارق والمغارب يبتغي أسباب أمر من حكيم مرشد، فرأى مغيب الشمس عند غروبها في عين ذي خلب وفأط حرمدي، من بعده بلقيس كانت عمتي ملكتهم حتى أتاها الهدهد. وذكروا أن اسمه الصعب ذي مراثد بن الحارث بن الرائش بن الهمال ذي سدد بن عاد ذي منح بن عامر الملطاط بن سكسك بن وائل بن حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح عليه السلام، وأنه ملك من ملوك حمير وهم العرب العاربة، ويقال لهم أيضا العرب العرباء. وبه جسم كعب الأحبار، وذكره ابن هشام في التيجان عن ابن عباس أيضا، وذكر أنه أول التبابعة، وهو الذي حكم لإبراهيم في بئر السبع. وفي خطبة قس بن ساعدة: يا معشر إياد، أين الصعب ذو القرنين؟ ملك الخافقين وأذل الثقلين وعمر ألفين، ثم كان ذلك كلحظة عين. وأنشد ابن هشام للأعشى: والصعب ذو القرنين أصبح ثاويا بالحنو في جدث أمين مقيم. وقيل مصعب بن عبد الله بن قنان بن منصور بن عبد الله بن الأزد بن غوث بن نبتة بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن قحطان. وقيل اسمه الهميسع، ذكره الهمذاني في كتب النسب، قال: وكنيته أبو الصعب، وهو ابن عمرو بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ. وقيل ابن عبد الله بن قرين بن منصور بن عبد الله بن الأزد، وقيل بإسقاط عبد الله الأول. وقال الهمداني أيضا: وعلماء همدان تقول ذو القرنين الصعب بن مالك بن الحارث الأعلى بن ربيعة بن مالك. وقال عبيد بن شرية: إنه تبع الأقرن بن شمر يرعش. وفي كتاب الإكليل قال عن نسب أولاد كهلان بن سبأ: أولد كهلان بن سبأ زيدا، فأولد زيد عريبا ومالكا وغالبا، فأولد عريب عمرا، فأولد عمر زيدا والهميسع، وهو ذو القرنين السيار، ويكنى بالصعب بقول أهل السجل وبني عريب بن زيد بن كهلان. وقيل إنه الصعب ذو القرنين السيار ابن مالك بن الحارث الأعلى بن الخيا بن مالك بن زيد بن كهلان. كما أننا نجد قولا آخر زعم أنه لعلي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وهو أنه الصعب ذو القرنين ابن عبد الله بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة. ولعلك تتفاجأ بهذا الاختلاف في النسب، رغم أن العرب اشتهروا بالمحافظة على أنساب قبائلهم وحفظها والافتخار بها. ويجيبك عن هذا السؤال الأستاذ محب الدين الخطيب بقوله: وأكثر ما ينشأ مثل هذا الاختلاف في أنساب السلف من أجداد العرب قبل الإسلام عن موت الرجل من إحدى القبائل عن ولد صغير تتزوج أمه برجل من قبيلة أو أسرة غير قبيلة زوجها الأول أو أسرته، فيكبر ابنها من زوجها الأول في بيت زوجها الثاني، فينسبه عارفوه إلى أبيه الحقيقي، وينسبه من يجهلون الحقيقة إلى زوج أمه الثاني، لأنهم رأوه نشأ في بيته وقبيلته. وهذا هو سبب اختلافهم في نسب قضاعة مثلا، فاتصل نسبه في حمير عند من يعرفون أنه ابن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير، ونسبه آخرون إلى معد الزوج الثاني لأم قضاعة بعد موت زوجها الأول مالك، فنشأ الاختلاف من هنا. وقد يقع الاختلاف في الأنساب بسبب نزوح قبيلة عن ديار القبائل التي تجمعها بهن صلة النسب إلى ديار قبائل أخرى غريبة عنها، فتنسجم بها وتتحالف معها وتشاركها في سلمها وحربها، فينشأ أبناء المتحالفين ممتزجين كامتزاج المتسلسلين من أصل واحد، فينسبهم من يعرف نسبهم إلى أصلهم الأول، ويلحقهم من يجهل ذلك بالقبائل التي طرأوا عليها والتحقوا بها. والمحققون من علماء الأنساب يجدون من القرائن للحالتين ما يستأنسون به في ترجيح النسب الحقيقي على النسب المشتبه أو المشتهر. أقول هذا بالنسبة للنسب. أما بالنسبة للموضوع الذي نحن بصدده، فقد اختلف العلماء والمؤرخون في المقصود بذي القرنين من ملوك حمير، ذلك أن الكثير من هؤلاء رويت عنهم قصص الفتوحات والبطولات العجيبة والخارقة، فأخذ المؤرخون يبحثون عن أكثرهم شهرة بالعدالة والإصلاح والفتوحات في الأخبار والأشعار ليعرفوا المقصود به من هؤلاء، لكنهم اختلفوا حسب وصول هذه الأخبار إليهم. وإذا رجعنا إلى الكتب القديمة المتنوعة من تواريخ وتفاسير وغيرهما لرأينا آراء علماء أفذاذ يميلون إلى كونه عربيا، وهؤلاء منهم من يطلق ويقول إنه من حمير، ومنهم من يحدد ويدلل على كلامه ويرد على غيره وهكذا. وقد ورد في الإصابة لابن حجر في ترجمة ذي دجن روى ابن شاهين من طريق ابن الكلبي عن وحشي بن حرب بن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده قال قدم ذو منادح وذو دجن وذو مهدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم انتسبوا، فقال ذو مهدم على عهد ذي القرنين كانت سيوفنا صوارما يفلقن الحديد المذكرة. وفي قصة أخرى روى وهب قال حدثنا زياد البكائي عن محمد بن إسحاق المطلبي قال أتى وفد إياد البيضاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أسلموا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل فيكم قص بن ساعدة؟ قالوا له مات يا رسول الله في العام الأول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد شهدته بعكاظة وهو على جمل أحمر وهو يخطب ويقول معشر الناس اجتمعوا واسمعوا وعوا. ثم روى له رجل من الوفد أبياتا له، وأكمل آخر قوله أين الصعب ذو القرنين جمع الثقلين وأداخ الخافقين وعمر ألفين، لم تكن الدنيا عنده إلا كلحظة عين من لم يتعظ اتعظ بها. وقال أبياتا أخرى له منها والصعب ذو القرنين أصبح ثاويا بالحنو بين ملاعب الأرواح. ومما نقله ابن سعيد المغربي أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن ذي القرنين الذي ذكره الله في كتابه فقال هو من حمير. قال ابن الوردي وهذا مما يقوي أنه الصعب المذكور لأنه كان ملكا عظيما من ولد حمير. وقال وهب أيضا حدثنا أسد عن أبي إدريس عن وهب عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن ذي القرنين ممن كان، قال هو من حمير وهو الصعب بن ذي مراثد، وهو الذي مكن الله له في الأرض وآتاه من كل شيء، فبلغ قرني الشمس وداس الأرض وبنى السد على يأجوج ومأجوج. وعز الهمداني صاحب الإكليل إلى حسان بن ثابت رضي الله عنه أبياتا نسب فيها شعيبا إلى بني قحطان باليمن هي فنحن بنو قحطان والملك والعلا ومنا نبي الله هود الأخاير وإدريس ما إن كان في الناس مثله ولا مثل ذي القرنين أبناء عابري وصالح والمرحوم يونس بعدما ألات به حوت بأخلب زافري شعيب وإلياس وذو الكفل كلهم يمانون قد فازوا بطيب السرائر. وقال وهب رفع الحديث إلى عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال كان ذو القرنين من حمير من أعظم تبابعتهم وهو الصعب بن ذي مراثد الحميري. وسئل كعب عن ذي القرنين فقال الصحيح عندنا من علوم أحبارنا وأسلافنا أنه من حمير وأنه الصعب بن ذي مراثد. ونقل عن مقاتل أيضا أنه من حمير. وفد أبوه إلى الروم فتزوج امرأة من غسان فولدت له هذا القرن فولدت له ذا القرنين عبدا صالحا. وإلى هذا ذهب الهمداني عندما قال فولد عمرو زيدا والهميسع ويكن أبا الصعب وهو ذو القرنين الأول وهو المساح والبناء. وفيه يقول النعمان بن بشير فمن ذا يعادينا من الناس معشر كرام وذو القرنين منا وحاتم. وفيه يقول الحارثي سموا لنا واحدا منكم فنعرفه في الجاهلية لاسم الملك محتملا كالتبعين وذي القرنين يقبله أهل الحجا فأحق القول ما قبل. وفيه يقول ابن أبي ذئب الخزاعي ومن الذي بالخافقين تغربا وأصعد في كل البلاد وصوبا فقد نال قرن الشمس شرقا ومغربا وفي ردم يأجوج بنى ثم نصبا. وذلك ذو القرنين تفخر حمير بعسكر قيل ليس يحصى فيحسبا. وقال العلامة المقريزي تحت عنوان ذكر الفرق بين الإسكندر وذي القرنين أنهما رجلان: اعلم أن التحقيق عند علماء الأخبار أن ذا القرنين الذي ذكره الله في كتابه العزيز فقال ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكره الآية عربي قد كثر ذكره في أشعار العرب، وأن اسمه الصعب بن ذي مراثد بن الحارث الرائش بن الهمال ذي سدد بن عادي ذي منح بن عامر المطاط بن سكسك بن وائل بن حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام، وأنه ملك من ملوك حمير وهم العرب العاربة ويقال لهم العاربة، وكان ذو القرنين تبعا متوجا، ولما ولي الملك تجبر ثم تواضع لله واجتمع بالخضر. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى والذي يقوي أن ذا القرنين من العرب لكثرة ما ذكروه في أشعارهم، قال أعشى بن ثعلبة والصعب ذو القرنين أمسى ثاويا بالحنو في جدث هناك مقيمي. وقال الربيع بن ضبيع والصعب ذو القرنين عمر ملكه 2000 أمسى بعد ذاك رميما. وقال قس بن سائدة والصعب ذو القرنين أصبح ثاويا باللحد بين ملاعب الأرياح. وبعد رواية أبيات أخرى قال الحافظ ابن حجر ويؤخذ من أكثر هذه الشواهد أن الراجح في اسمه الصعب، ووقع ذكر ذي القرنين أيضا في شعر امرئ القيس وأوس بن حجر وطرف بن العبد وغيرهم. وكان أقوى ما استند إليه الأستاذ الطباخ للاستدلال بأن ذا القرنين من حمير هو ورود اسمه في قصائد لشعراء كثيرين. يقول وفي كتاب التيجان في الكلام على الصعب ذي القرنين شعر كثير لعدة من شعراء العرب القدماء، وهذا يؤيد بل يوجب الجزم بأن ذا القرنين هو من العرب ومن ملوك حمير. هذا وقد استدل بعض العلماء بكون ذي القرنين حميريا لأن لفظة ذو مستعملة كثيرا في أسماء ملوك حمير. في الهامش ذو يستعمل عند الأوروبيين أيضا، وهو يرجع إلى فكرة أسطورية قديمة، فنجد مثلا أن نارام سن يصور على شكل الإله أداد إله الريح والعاصفة عند البابليين ويجعل له قرنان، وقرناج بيتر أمون معروفان تمام المعرفة، انظر دائرة المعارف الإسلامية جزء 9 صفحة 403 انتهى الهامش. فقد ذهب أبو الفداء إلى غلط من قال إن ذا القرنين هو الإسكندر المقدوني، ذلك أن لفظة ذو عربية محضة، وذو القرنين من ألقاب العرب ملوك اليمن، وكان منهم ذو جدن وذو الكلاع وذو نواس وذو شناتر وذو القرنين الصعب بن الرائش، واسم الرائش الحارث بن ذي سدد بن عاد بن الماطات بن سبأ. وكان مما استدل به الأستاذ عبد القدوس الأنصاري من أن ذا القرنين حميري هو ما ذكره أبو الريحان البيروني من أن الأذواء إنما يعرفون في بلاد حمير دون بلاد اليونان، وهو من الدولة الحميرية التي حكمت من سنة 115 قبل الميلاد إلى 552 بعد الميلاد. وينقل العلامة الآلوسي قوله من كتابه الآثار الباقية عن القرون الخالية إن ذا القرنين هو أبو كرب سمي عميرة بن أفريقيس الحميري، وهو الذي افتخر به تبع اليماني حيث قال قد كان ذو القرنين جدي مسلما ملكا على في الأرض غير مفندي، ثم قال ويشبه أن يكون هذا القول أقرب لأن الأذواء كانوا من اليمن كذي المنار وذي نواس وذي رعين وذي يزن وذي جدن. الحديث عن ملوك اليمن. لعلك عرفت الآن أن هناك اتجاها قويا يميل إلى القول بكون ذي القرنين عربيا، وقد أوردنا بعض هذه الأقوال على سبيل التنويه للحصر. أما عن إيراد الأدلة فقد ألمحنا إلى بعضها، ولسوف تمر بك البقية بعد الحديث عن حياة هذا الملك الحميري. ولكن من أين نبدأ؟ إنه لابد أولا أن نمر مرورا سريعا على ذكر أنساب ملوك اليمن وتاريخهم، حتى نعرف مكان الملك المعروف بذي القرنين بينهم، ومن ثم نعرف أخباره وفتوحاته وقصصه التي فاضت بها كتب التاريخ القديمة عند التعرض لملوك اليمن.
انتهى الوجه الأول.